الحمد لله، الحمد لله من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا واصطفانا على الأمم واجتبانا. أحمده سبحانه على ما أسبغ من النعم وأعطانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو حسبنا ومولانا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أفضل العالمين بيانا وأفصحهم لسانا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، مع مشهد من الرحمة النبوية ونصرة المستضعفين في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، روى الإمام مسلم عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، أي في أوله، فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو مجتاب العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. هذا المشهد الإنساني المؤلم وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مرأى منه ومن أصحابه المتحلقين حوله مجموعة من المسلمين من إحدى القبائل في نجد يعيشون في ديار المسلمين. دخلوا المدينة بحالة يرثى لها من شدة الفقر والحاجة، لدرجة أنهم كانوا حفاة يمشون الأرض بلا أحذية تحمي أقدامهم من حر الأرض ووعورة الطريق، وكانوا شبه عراة، قد أكل الفقر ألبستهم ومزقت المجاعة أرضيتهم. وصفهم الصحابي بقوله: مجتاب النمار أو العباء. قال شراح الحديث: والاجتباب هو التقطيع والخرق، والنمار كساء من صوف، والعباءة أكسية غلاظ مخططة. فهؤلاء فوق ضر الجوع وقلة الطعام وجفاف اللسان وخواء البطن، وصل الأمر بهم أنهم لبسوا الصوف الغليظ بعد أن قطعوه ليستروا به عوراتهم على الأقل، ويتقاسمون بينهم ما يزيد فوق ذلك. يقول الصحابي وهو يروي هذا المشهد بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالهم هذه وهم حفاة عراة، يقول: فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة. قال شراح الحديث: أي تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر عليه أثار الحزن، كيف لا يحزن، كيف لا يتأثر، والله يقول عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما الذي أحزنك يا رسول الله؟ ما الذي جعل وجهك يتمعر لهذه الدرجة؟ ما الذي أهمك وأزعجك؟ الجواب يقوله الراوي: لما رأى بهم من الفاقة، لأنه رأى أناس مسلمين لا يجدون ما يلبسون ولا يجدون ما يأكلون، فهم أناس تأثرت حالتهم فحزن لأجل ذلك وتمعر وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. فكيف لو رأى رسولنا صلى الله عليه وسلم جماعات موحدة من أمته يلفظون أنفاسهم الأخيرة لأنهم لا يجدون كسرة من الخبز؟ كيف لو رأى أمهات مؤمنات قد نشفت ضروعهن ويبست أجسادهن فلا يجدن ما يرطبن به حلوق أطفالهن؟ كيف لو رأى أطفالا يتجمدون بسبب أنهم لا يجدون بيتا يؤويهم ولا ملابس تدفئهم، وحولهم الناس يموتون من الشبع؟ كيف لو رأى دولا مسلمة ينخر الجوع في مفاصلها، والبؤس في مدنها، والبرد في قراها ومخيماتها؟ والسؤال الآن: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل اكتفى بمجرد التأثر والحزن على حالهم؟ هل اكتفى حتى بمجرد الدعاء لهم فقط؟ هل اكتفى بقول لهم الله؟ هل اكتفى بالحوقلة؟ كلا كلا، لنستمع إلى شاهد العيان يكمل لنا هذا المشهد. يقول: فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيته، لعله أن يجد في البيت ما يدفع به فاقتهم، لكنه لم يجد في بيته صلى الله عليه وسلم شيئا. فخرج، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، سيخطب عن أي قضية؟ يخطب عن هؤلاء الفقراء المحتاجين، نعم، لأجلهم، لأجل نصرتهم، لعله يجد لهم مخرجا. فلم يقف محوقلا وحزينا فقط، بل بادر بخطبة مؤثرة كان من هذه الخطبة أن قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وقرأ الآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. بهذه الآيات الكريمات استثار النبي صلى الله عليه وسلم وازع الإيمان والأخوة في نفوس المؤمنين الموحدين الذين يستمعون إليه. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يحث المسلمين بشكل مباشر على تقديم المساعدة المادية والإعانات الإنسانية لإخوانهم المحتاجين الذين ينتظرون كل خير ومساعدة. فقال لهم النبي في خطبته مراقبا ومشجعا: تصدق رجل من ديناره. قالها بصيغة الخبر مع أنه يأمر من باب التشويق والحث كذلك. وتأملوا قوله: ولو بشق تمرة، ففي ذلك تحريض على الصدقة وأن المسلم لا يستحقر شيئا منها. فماذا كان ردة فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ ماذا فعلوا لإخوانهم في العقيدة من الفقراء والمحتاجين وقد رأوا حالهم ولامسوا حاجتهم؟ ماذا صنعوا؟ هل كل واحد منهم بقي مكانه وقال: غيري سوف يتصدق ويقدم لهم المساعدات؟ لنستمع لراوي الحديث يكمل لنا المشهد. يقول: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب. نعم، هذا ما صنعه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين رباهم أحسن تربية، رباهم على معاني الأخوة في الدين وعلى فعل الخيرات والقربات، على معاني التكافل والتراحم وعلى العمل للآخرة وابتغاء أجر الصدقات من الله. رباهم على أن يدخروا هذا المال ليوم لا ينفع فيه المال ولا البنون، رباهم على مناصرة الضعفاء والوقوف مع المستضعفين. فجاء موقفهم هنا بقدر ذلك كله، فقدموا لهؤلاء الفقراء والمحتاجين ما يحتاجونهم بسرعة كبيرة. جاءهم بالنقد والطعام واللباس حتى جمعوا لهم مجموعة طيبة، وصفها راوي الحديث: حتى رأيت كومين من طعام وثياب، والكوم العظيم من كل شيء. فجمع المسلمون من بيوتهم ومن مالهم ما أعطاهم الله وأغناهم به ربهم من الطعام واللباس. ولما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ما رأى من سرعة إقبال أصحابه على استجابة لأمره وتقديم العون لإخوانهم وتفريج كربهم، عبر عن موقفه ذلك بالفعل والقول. كيف ذلك؟ لنستمع لشاهد العيان. يقول: حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا هو ردة فعله صلى الله عليه وسلم على ما رأى وشاهد وعايش المشكلة وحلها بنفسه. يعبر عن ذلك بالفعل: تهلل وجهه كأنه مذهبة، أي استنار فرحا وسرورا كأنه فضة مذهبة، وهو وصف أبلغ في حسن الوجه وإشراقه. أما سبب سروره ففرحا بمبادرة المسلمين إلى طاعة الله وبذل أموالهم لأجل الله وامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع حاجة هؤلاء المحتاجين وتعاون المسلمين على البر والتقوى. وينبغي للإنسان إذا رأى شيئا من هذا القبيل أن يفرح ويظهر سروره. أما تعبيره عما رآه بالقول فهو قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. قال شراح الحديث: فيه الحث على الابتداء بالخيرات والسن السنن الحسنات. وسبب هذا الكلام في هذا الحديث أنه قال في أوله: فجاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنها، فتتابع الناس، وكان الفضل العظيم للبادي بهذا الخير والفاتح لباب هذا الإحسان. إخوة الإيمان، في دين الإسلام لا تفرق بين المسلمين حدود ولا ألوان ولا أعراق ولا لغات. ما أروع ذلكم التشبيه الذي ساقه إمام البيان صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. أنت أيها الأخ لك امتداد في كل الكرة الأرضية، وعليك مسؤولية. والذي يظن أن قضايا الوطن هي أهم وأنه ليس علينا من غيرنا، أين هم من قول الله إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لأجل هذه الرابطة فإن المسلم إذا حقق الأخوة تجده إذا رأى مريضا تألم لمرضه وسعى في التخفيف عنه، وإن أبصر فقيرا معدما بذل له ما يعينه على عيشه، وإن سمع عن مصاب مسلم انزعج ودعا له، وإن حس تغيرا في الجو بحر لافح أو برد قارس أو مطر مغرق قلق على إخوانه المسلمين، وتذكر أحوال الضعفة والعاجزين، قلبه موزع بين ديار المسلمين وهمه وفكره معهم. ذكر عن ابن عبدوس المالكي أنه ذهب إلى أحد أصحابه في ليلة وعليه جبة صوف، وكانت ليلة شاتية، فقال له: ما نمت الليلة غما لفقراء أمة محمد. ثم قال: هذه 100 دينار ذهبا غلة ضيعتي، أي غلة مزرعتي هذا العام، أحذر أن تمسي وعندك منها شيء وانصرف. وجاء رجل من أهل الشام فقال: دلوني على صفوان بن سليم فإني رأيته في المنام قد دخل الجنة. قيل له: بأي شيء؟ قال: بقميص كساه إنسانا. فسأل بعض إخوان صفوان عن قصة القميص، فقال: خرجت من المسجد في ليلة باردة وإذا برجل عار فنزعت قميصي فكسوته. إخوة الدين، أخوة الدين تجعلنا نحزن لما يحل بإخواننا في بلاد الشام، أجهدهم العوز وألح عليهم الفقر، هزلت أبدانهم، اصفرت وجوههم، وعدت عليهم الأمطار، وغطت خيامهم البائسة الثلوج. وبعد الحزن علينا أن نتبعه بخطوات عملية في السعي لسد حاجتهم قدر الاستطاعة ولو بالقليل الذي تبرأ به الذمة. وقد حصل أويس القرني رحمه الله أنه كان يقول أنه كان إذا أمسى تصدق بما في بيته من فضل الطعام والثياب، ثم كان يقول: اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به، ومن مات عريانا فلا تؤاخذني به. هذه الأخوة التي ننتسب لها تجعلنا نتساءل حين نبيت بدفء وأمن وشبع: ماذا بذلنا لإخواننا؟ الذي يموت اليوم بعض صغارهم من شدة البرد، وإذا اجتمع الخوف مع الجوع مع البرد والحرب فلا تسل عن حجم المعاناة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، حين ترى صور الثلوج تتساقط والبعض هناك لا يجد ما يستر به بدنه ولا ما يوقد ناره، يحق لنا أن نبكي على الأخوة التي قصرنا فيها، فنقول: تجمدت الشام، فهل تجمدت مشاعرنا؟ وهل بردت أخوتنا؟ وإذا أويت إلى فراشك هانئا والدفء يملأ بيتك المعمورا، فتذكر الشامي يطوي جائعا والثلج يكسو بيته المعمورا، حين ترى أطفالا هناك يلقبون النفايات بحثا عن كسرة، في حين أن منا من يصاب بالتخمة، وحين ترى من يبحث عن قرش ليطعم به، في حين أننا نصرف أموالنا وراء السياحة والرياضة والأسفار والترف ونرمي بالولائم في المخلفات، وترى عيون الأطفال في بلاد الشام تتساءل: أين أخوة الدين الذي تعلمناها؟ حينها يجدر بنا أن نندب أخوة فقدناها ومات فينا الشعور بها. أيها اللابسون أغلى الثياب في بيوت وثيقة الأبواب، هل لديكم ثوب قديم لأختي؟ فلقد زاد في الشتاء عذابي، أفقدتنا قنابل الظلم أهلا، دفنتهم تحت الحصى والتراب، فاتخذنا الرصيف دارا وبتنا نتساقى دموعنا في اكتئاب. إننا إخوة يا أيها الإخوة، والأخوة لها تبعية وعليها حمل، والأخ الحق من يسعى جهده حتى يعذره الله، وإن الذي أحل بغيرك المثلات قادر على أن يبدل الأحوال ويغير الواقع ويقلب الأمن خوفا والشبع جوعا، وليس بيننا وبين الله نسب، ولن يعدم الراغب في البذل والمساعدة من طرق آمنة عبر جمعيات موثوقة. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. اللهم سد حاجة المحتاجين، وانصر إخواننا المستضعفين، ولا تؤاخذنا بتقصيرنا تجاه إخواننا المسلمين. هذا، وأستغفر الله إنه كان الأوابين غفورا. الحمد لله، ولي المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وفي موقف آخر يتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويتغير بعد مواجهة للمسلمين مع جهينة، يظهر حنقه على حبه وابن حبه أسامة بن زيد. أتدرون لماذا؟ كان يقول: لما قتلته يا أسامة؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: إنما قالها خوفا من القتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا؟ فقال أسامة: يا رسول الله، أوجع في المسلمين فقتل فلانا وفلانا وسمى له بعض الصحابة. لكن هذا التبرير لم يؤثر في النبي، فقال له معنفا: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فلما رأى أسامة أن تأوله لم يقبل وأنه أخطأ في قتله، قال: استغفر لي يا رسول الله. وانتظر أسامة أن يقول له حبيبه: غفر الله لك. لكن رسول الله أعاد عليه عتابه: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فما زال النبي يكرر هذه العبارة حتى كرب أسامة كربا شديدا، بل تمنى أنه لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم. بقي هذا الندم يترجرج في قلب أسامة سنين طويلة. فكان أسامة بن زيد من أبعد الناس عن الدماء وعن الشبهات فيها، حتى إذا حدثت الفتنة بين الصحابة والاقتتال في الجمر وصفين، كان أسامة ممن اعتزلها ولم يتلطخ بشيء منها، رغم ما كان من حبه وميله لعلي رضي الله عنه، إلا أن حرمة الدماء كانت أكبر في قلبه من هذه المحبة. هذا الخبر يا أهل الإيمان هو والله رسالة بليغة في تعظيم أمر الدماء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عظم دم محارب، قال لا إله إلا الله، والقرائن تدل على أنه قالها متعوذا، فكيف بدم امرئ مسلم يتيقن في إسلامه وتوحيده؟ فلا يستخف بأمر الدماء إلا من تاه في لجج الضلال والآثام. لا إنذار أشد وأعظم على من في قلبه من هذا النذير الإلهي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عظم الإسلام أمر الدماء حتى كانت الدنيا بما فيها أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. والله سبحانه أخبر أنه لا يحب الفساد، وأنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وعند أبي داود في حديث صحيح: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، أي فرح، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقبل أن يودع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا بأشهر، أكد: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، فقضية حرمة الدماء محسومة في الشريعة، والنصوص فيها صريحة، والتأويلات مهما كانت مرفوضة ولا يزيغ عن هذا إلا هالك. لكن يبقى السؤال: لماذا بعض أهل الغلو يسترخصون أمر الدماء رغم ما فيها من الوعيد والشديد؟ والجواب أن الاستخفاف بالدماء لا يولد هكذا فجأة، بل يبدأ بمقدمات، فهو يبدأ بالتأويل المنحرف، ثم التنظير المتعسف، ثم تكفير الناسف، ثم بعد ذلك يهون أمر القتل. التأويل المنحرف الذي قال عنه ابن عمر في وصف الخوارج: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. قال ابن تيمية رحمه الله عن الغلاة الخوارج: فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين. وإذا حصل التأويل المنحرف جاء بعده التنظير المتعسف، أي البعيد المتكلف الخاطئ. وإذا حصل الفهم البعيد حصل الخلل وبدأ الانحراف. وإذا اجتمعوا الفهم الخاطئ مع الجهل والتهور انتج التكفير. وإذا حصل التكفير سهل استرخاص الدماء، ومن جرى لسانه على التكفير استسهل كل شيء. إن من السفاهة الفكرية أيها المؤمنون أن يكون صوت التكفير والتخوين عاليا عند أرباب الغلو، ولو سئل أحدهم عن الحلال والحرام والبيع والطلاق لفغر فاه وتاه، ومع ذلك يجعل لنفسه حق الاجتهاد في المسائل الكبار وفي أحكام الإيمان والدماء والمسائل الغامضة، والتي لو وقعت في عهد الفاروق لجمع لها أهل بدر.
وإذا عشعش الجهل وحضر التكفير غابت معاني السياسة الشرعية وتقدير المصالح والمفاسد وفقه السنن الكونية والشرعية لاستجلاب النصر على الأعداء. وإما تؤكده التجارب أن الغلاة متى ما وجدوا في أرض إلا كانوا سبباً في وأد وتحجيم المشاريع الإسلامية والتخوف من أهلها وجعلهم في مواقف المدافع عن نفسه المتهم في منهجه. فمتى يبلغ البنيان يوماً تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ معاشر الكرام، إذا كان حفظ الدماء والتعظيم من شأنها واجب شرعي، فإن التأكيد على دماء من يحرس البلد ويحرس بلاد المسلمين وربما تغرب لأجل هذه المهمة أوجب وأكد. فهؤلاء الساهرون في الثغور حقهم علينا الدعاء والنصرة والدفاع والمواساة، والاعتداء عليهم اعتداء على أمن البلد الذي لو اهتز لارتد أثره على جميع بلاد المسلمين. ولا يستهين بأمر الأمن إلا من سفي نفسه وعقله. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وإيماننا بسوء أو فتنة، اللهم اكفنا شره، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم ارحم أنفسا معصومة قتلت غدرا وعدوانا، اللهم تقبلهم عندك يا رب العالمين، اللهم نور لهم في قبورهم، اللهم افسح لهم فيها، اجبر مصاب أهلهم يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ألف بين المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. هذا وصلوا بعد ذلك على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم يا قوي عزيز كلهم في بلاد الشام وكلهم في بلاد اليمن وكلهم في العراق وكلهم في فلسطين، اللهم آمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم احملهم يا رب العالمين، اللهم اكشف ضرهم، اللهم اكشف ضرهم يا رب العالمين، اللهم عليك بأعدائهم يا رب العالمين، اللهم عليك بالنصيريين وأعوانهم، وعليك باليهود ومن عاونهم، ألق الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.